صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إذا زرت قبر الحسين الغريب فعرج على الباب واقصد حبيب، تذكر حسين على جسمه بكى واعتنى منه صوت نحيب. سلام على الشيخ شيخ التقى طعينا قتيلا طريحا خضيب، على العالم الحق لما أتى حسينا ينادي فديت الغريب، فديت الغريبات من آلها شمين، لترب الخبا سوف أبقى تريب. يا نور عين المصطفى روحي فدالة، واللي أملك يا الذي خلصت رجال محصور يا ابن المصطفى، وانصار مالا وجنود أمية اتلملمت من كل لمصة، والقلب ضامي وملتضي ما ضاق شربه، حدر عليه وخلتي الفرسان دربه، ولأن الرجل صمم الحرب بوسط قلبه، ومن صهوة حصانه تقنطر فوق اللوعه خروج ضعضاع ركن ابو السجاد بالحا شفيت مره بالدمع ومن الدمع عسى قل وفيت وزدت يا جدوم الأرجاء لكن تركتوني بلين صار محتى صح ونادي ومصيبته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد المفردة القرآنية قال الله تعالى في سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بعض النصارى والمسيحيين يحتج بهذه الآية على المسلمين ويقول أنها نص في أن عيسى بن مريم قد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى ميتا قد قبضت روحه وفارقت روحه بدنه فراقا تاما هذا الموت الذي نعرفه ولكن معنى متوفيك الوافي الشيء التام فإذا استوفى أحد دينه قيل توفى دينه أخذه تاما والوفاة في اللغة أعم من هذا الموت الذي نعرفه والقرآن استعمل الوفاة بهذا المعنى الذي هو أعم من الموت الذي نعرفه حيث يقول في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يتوفى الأنفس تلك الوفاة عند الموت حين الموت وفي المنام وهو يقول التي لم تمت في منامها فالقرآن في تلك الآية أيضا في آل عمران في سورة آل عمران إني متوفيك بهذا المعنى اللغوي الذي هو أعم من الموت هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية صلوا على محمد وآل محمد نبدأ من هذه الليلة مقتطفات حول التقية والكلام عن الطويل عن التقية طويل الذيل ومتشعب نأخذ ثلاثة أمور مختصرة الأمر الأول التقية في اللغة والاصطلاح والأمر الثاني الغاية من تشريع التقية والأمر الثالث أبرز الإشكالات وأشهر الإشكالات على التقية. التقية في اللغة من الوقاية، والوقاية الصون، مطلق الصون، ولكنها في الاصطلاح صون خاص في ظرف خاص. وقد وردت في القرآن لفظة تقات، وبعضهم قال لا فرق بين لفظ تقية وتقات من حيث المعنى، حتى أن بعض القراء واسمه يعقوب قرأ الآية إلا أن تتقوا منهم تقية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. هذا يعقوب قرأها تقية، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي الاصطلاح هذا التشريع المعروف هناك عدة تعاريف، نذكر بعض التعاريف حتى نركز على بعض ما قاله العلماء حول تعريف التقية. الشيخ المفيد لما عرف التقية قال كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه وموافقة المخالفين وترك مظاهرتهم فيما يعقب الضرر في الدين أو الدنيا. خلنا نأخذ بعد تعريف الشيخ الأنصاري بعدين نركز على شيء مهم يرتبط ببقية الكلام. الشيخ الأنصاري يقول التقية هي التحفظ عن ضرر الغير بموافقة المخالف في قول أو فعل مخالف للحق. إذن يظهر من التعريفين أن التقية هي صون خاص في ظرف خاص، وإنما موضعها الضرر. إذا الإنسان خاف الضرر على نفسه، وحسب تعريف الشيخ المفيد شيء يرتبط بالدين أو يرتبط بالدنيا، خاف على عرضه، خاف على ماله، فموضعها إذن في الموضع الضرري، على الاختلاف أنه هذا الضرر لوين يوصل، وهل الإنسان مخير في بعض الأحيان أن يلتزم بالتقية أو لا، أو يجب عليه، وتشخيص الضرر على الاختلاف في كل ذلك، لكن التقية معلوم أنها في الموضع الضرري. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، الغاية من تشريع التقية توضح أنه حفظ النفس والعرض والمال. حاول بعض أعداء التشيع أن يصطنع غاية من عنده ويلبسها الشيعة، يقول ترى الشيعة إنما مرادهم من الالتزام بالتقية هو هذا المراد، فقال أن الشيعة إنما أخذوا بالتقية ليحولوا مذهبهم من مذهب ظاهري إلى مذهب باطني. طبعا هو يمشي في التحليل أنه التحويل لمذهبهم من ظاهري إلى باطني حتى يصير قناعة للناس بهذا المذهب، وما يكون كل الناس يطلعوا عليه، مو كل الناس يتقبلوا هالأفكار اللي عندهم. طبعا هم يقسموا المذاهب إلى قسمين، ظاهرية وباطنية. المذاهب الظاهرية اللي كل شيء مكشوف يعني من اعتقاد وعمل، الباطنية مثل الدروز مثلا لا، مبني على الاستتار وعدم التصريح بالمعتقد وحتى بالعمل. فيقول هذا أصلا غايتهم مذهبهم الظاهري مو مقنع، ولهذا خلوه باطني حتى لا يطلع عليه كل الناس فيروا ما فيه من ضعف. والجواب أنه لم يقصد الشيعة يوم من الأيام أن يحولوا المذهب إلى مذهب باطني بحت بحيث لا يكشفون شيئا منه، هذا مو صحيح. وإلا تتشوف مواقف لكثير من الشيعة واضحة وقد قتلوا بأسبابها، كما أن بعض الموارد أساسا محرم على الشيعة أن يتقي فيها، بعض الموارد مستحب إلى مخير مثل ما يقول بعض الفقهاء، بعض الموارد يجب عليه. فلو كان هو يريد يحول صبغته إلى مذهب باطني بصير واجبة في كل شيء، بعد ما بصير مرة محرمة ومرة مستحبة. الأمر الثالث والأخير من أبرز الإشكالات التي أشكلت على التقية، قالوا التقية شعبة من شعب النفاق، وهذا المشتبه يقول النفاق ما هو؟ النفاق تخالف الظاهر والباطن، إن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن من معتقد أو عمل، فيقول التقية كذلك تخالف الظاهر والباطن، فيظهر المتقي الذي يأخذ بالتقية خلاف ما يبطن. وقد رد عليه بردود منها أن النفاق مو هذا، مو مطلق خلاف الظاهر والباطن، وإنما إذا كان الظاهر هو الإيمان والباطن هو الكفر، إذا كان الظاهر هو الحق والباطن هو الباطل. وبيان الآيات والروايات والكلام عن المنافق هو هذا، المنافق هذا الذي يظهر أنه مؤمن ولكنه يبطن كفرا، يظهر أمرا حقا ولكنه يتبنى باطلا في نفسه. والتقية على عكس هذا، بالعكس، التقية يظهر أمرا هو يعتقد أنه كفر ويبطن الإيمان، يظهر باطلا ويعتقد بالحق حتى على مستوى العمل، فبالتالي هي عكس النفاق. ثم أنه كيف تكون هي من النفاق وقد شرعت وقد نهي عن النفاق؟ والقرآن تعرض إلى المنافقين وإلى بعض قصصهم أيضا، والروايات تعرضت إليهم، وكما تعرض للمنافقين تعرض إلى تشريع التقية، والمدرك ودليل على التقية من القرآن قبل أي المدارك. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى أن يقول إلا أن تتقوا منهم تقاتا. والشيعة على اختلاف عهودهم مع التزامهم بالتقية فقد حصل الفتك والقاتل، فكيف لو تركوا تلك التقية؟ يعني هم مع تمسكهم بالتقية من العهود الأولى وقد قتلوا وأبيدوا وفتك بهم وشردوا، فكيف لو تركوا تلك التقية؟ وصل الأمر إلى أن أولاد رسول الله يخفون نسبهم، يعني مسلم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذرية رسول الله، ويخاف يقول أنا ود النبي، يخفي ذلك على أقرب المقربين، حتى على بنت مثل قصة القاسم بن الإمام الكاظم سلام الله عليه. داود البكر يروي عن علي بن دعبل بن علي الخزاعي، يقول علي بن الشاعر دعبل صاحب التائية مدارس آيات، يقول رأيت أبي في المنام بعد موته وعليه ثياب حسنة، فسألته عن حاله فقال لي لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لي أنت دعبل؟ فقلت نعم يا رسول الله. يقول فقال لي فأنشدني ما قلت في أولادي. يقول دعبل فأنشدته لا أضحك الله سن الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوعا عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. يقول فقال لي رسول الله أحسنت. يقول وشفع في وأعطاني ثيابه، يقول ولده والدعبل يقول شفت الثياب اللي عليه؟ قال هذه ثياب النبي صلى الله عليه وآله علشان هالبيتين في أولاده، خلنا نكون ويا دعبل لعل رسول الله يشفع فينا. يسن الدهر يا دهري لا أضحك سنة كفرض دمعاتك تهلها وأولاد النبي المختار ما واحد ينوح لها مظلومين مقهورين وبكل بلد تلقاهم وسافت شردوا بالقاع وما يعرفون ملفاه كانهم جنا وبهاي الجناية هالظلم جاهم وبحبهم اجت آيات كل مسلم يرتل الله يساعد الزهرة الله يساعد الزهرة كم فقدت من الأولاد هذا اللي بقى مرمي وحر الترب صار وساء وذاك بالسجن مطروح ميت يرفل بلقياد وهذا الاسطوان عليه وجنازته داخله منهم من تجي العدوان وعليهم تهد الدار ومنهم من بقى بصحراء وكان مضيف الخطة أويلي وكم غريب يخاف يقول أنا ابن الأطهار بنت تقل إحنا منين يصب دموع ما يقلها لكن صار ذكر حسين سلوى الكل بني الزهراء تشوف بغربته يبكي عليه مهجة حرة وجداه تلقاها في كل طالب جمرة من يذكر مصاب حسين هموم مصيبته يحلها اي والله اللي شاف حسين عليه بكل بلد مأتم مأتم ما شاف نبي ومرسل ومن كل الجرى اعضاء لا يعقوب لا ايوب لا يوسف ولا ادم لا يعقوب لا أيوب لا يوسف ولا آدم منهن سبت نسوان وعدو بمجلس ذلها فجعوه بعلي الأكبر وظهرا حنى العباس من مثله على كتفه طفل لفظ أنفاس من مثله على كتفه طفل لفظ ومنه طفلة تبكي ويسكتها العدو براسه يا حسين يا حسين منه طفلته تبكي ويسكتها العدو براسه وبس حسين زف مذبوح من دون البشر كلها الله على الرياح شلون ما وقفت ولا سكنت تمر بشيبته وتلعب وعلى حال الأرض حنك الله على الرياح شلون ما وقفت ولا سكنت تمر بشيبته وتلعب وعلى حال الأرض حنك
يونا وتسمع أخته كل ما طفلة تونت أوايا يا ليه ولا طفلة تضيع هناك ما يمشي ويون لها وحسينا اختلاف محاسن وجهه اختلفت عليها سيوف ويرماح لكن نور ظل ساطع وما بين العواصل لا لا يا تطيح بوجنة دمعة كل ما طفل منهم طاح تطيح بوجنة دمعة كل ما طفل منهم طاح ويميل يميل ويا العزيز اخته كل ما مال محمل وهي تنادي حسين بعدك لا انا
إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه صلى على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلواته.